الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائما على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أنه هل المستفاد من مجموع الآيات والروايات أن ولاية النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته هل هي ثابتة بجعل من الله بإرادة من الله أم أن هذه الولاية ثابتة باختيار الناس وبيعة الناس ولولا بيعة الناس لم تكن له الولاية. تعرضنا ابتداء للآيات المشتملة على رسول الله فقط، يعني تعرضت لولاية النبي، منها قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقلنا يستفاد من ظاهر الآية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولايتان، الولاية على التشريع الدائمي يعني يشرع أحكاما دائمية إلى يوم القيامة، والولاية على التشريعات المؤقتة التي يعبر عنها بالأحكام الحكومية إن صح التعبير. وأما مسألة ولاية القضاء لا يستفاد من الآية، الآية ليست في القضاء بخلاف بعض الآيات السابقة كانت في باب القضاء، ويستفاد من ظاهر الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه أن الأمر بذلك من الله سواء بايعها الناس أم لا. وأما الروايات الواردة في تفسير الآية من طرق الأصحاب وفي كلتا المسألتين كثيرة جدا، ليست رواية واحدة أو روايتين، وقلنا المخالف في المسألتين مسألة التشريع المخالف غالبا أهل السنة يرون أن التشريع لله والرسول مبين حتى في السنة، المستفاد من روايات أهل البيت أن الرسول هو المشرع. وأما في الأحكام الولائية فأهل السنة يؤمنون بأن الخليفة أو الولي له أن يشرع أحكاما ولائية حكومية محدودة، إلا أنهم يرون مبدأ التشريع ومبدأ السلطنة على التشريع اختيار الناس وبيعة الناس، ولولا ذلك ليس له ذلك. فنحن قرأنا أمس عدة من الروايات التي واضحة في أن الاختيار كان اختيارا إلهيا وأن الله فرض إليه وجعل له السلطة على الناس، وخصوصا رواية فضيل بن يسار وهي صحيحة موجودة في كتاب الكافي جدا، والمتن أيضا فيه نورانية. قلنا من جهة بعض الفوائد المهمة في الرواية نقرأ الرواية التامة. في هذه الرواية المباركة ابتداء يقول الله سبحانه، يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب أم شرحنا هذا لاحظ لشأن قال إنك لعلى خلق عظيم ثم فرض إليه أمر الدين والأمة. هذا أمر الدين والأمة يشمل كلتا الولايتين، ليسوس عباده يعني السياسة المصطلح، لكن المراد في السياسة في إصلاح البيت وفي إصلاح الروايات سياسة العباد يراد به إيصال العباد إلى كمالهم المطلق، ليسوس عباده فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه. بعد بيان هذه المقدمة الإمام صلى الله عليه وسلم بيّن بعض التطبيقات لسنة النبي همه جهات شامل همه میشه. بيّن الإمام صلى الله عليه بعض التطبيقات، وأمس قرأنا التطبيق الأول المصداق الأول وهي مسألة الصلاة وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم شرع بالنسبة إلى الصلاة زيادة على ما فرضه الله سبحانه وتعالى. قال عليه السلام وفرض الله عز وجل في السنة صوم شهر رمضان هذا مما فرضه الله في كتابه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان في الروايات أنه تأكيد شديد عليه الذي كان رسول الله يدعو في صيامه بقيامه في ليالي هذا دعاء المعروف وصوم ثلاثة أيام في كل شهر مثل الفريضة مثل الفريضة يراد به 60 يوم لأن شعبان 30 يوم المتعارف يعني وثلاثة أيام يبقى 10 أشهر من كل شهر ثلاثة أيام فيكون أيضا حدود 30 يوم فيكون مثل الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك إن الله سبحانه وتعالى أمضى حسب ما تقدم أمس وحرم الله عز وجل الخمر بعينها المراد الخمر بعينها يعني الخمر المتخذ من العنب أصولا هناك صراع معروف نزاع معروف في الفقه بين الفقهاء وذهب جملة من فقهاء السنة كأبي حنيفة طبعا الآن مو الآن تقريبا لعله حدود 1000 سنة محاولة بأن لا ينسبوا هذا الرأي إلى أبي حنيفة لكن على أي موجود في كتبهم القدماء بأن المحرم خصوص الخمر المتخذة من العنب هذا مطلقا محرم وأما غير ذلك مثل هذه الخمور اللي متعارف الآن في زماننا أو الصناعية وما شابه ذلك فكان يذهب إلى أنه يجوز شربها إلا إذا وصل إلى حد الإسكار إذا لم يصل إلى حد الإسكار فليس حراما الإسكار حرام وأما الخمر فمطلقا حرام خمرا في اصطلاحه عبارة عن ما يتخذ من العنب وهناك بحث تاريخي بحث فقهي بحث في الآيات تتخذون منه سكرا مفصل في حقيقة الخمر في روايات أهل البيت كلاهما حرام الخمر المتخذ من العنب حرام والمتخذ من غير العنب وعمدة الشيء في ذلك الرواية المعروفة التي رواها العامة أيضا لكن خب الحنفيين ناقشوا في إسناده ليس غرض الدخول في تفاصيل ذلك البحث ما أسكر كثيره فقليله حرام أو ما أسكر كثيره فالقطرة منه حرام في نص آخر عند السنة على أيين يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وحرم الله عز وجل الخمر بعينها المراد من الخمر بعينها أي المتخذ من العنب وحرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المسكر من كل شراب عرفت إشارة إلى الخلاف المعروف كانوا يجيزون شرب الخمر الآن هم ينقلن بعض علماء السنة يشربون بهذا الاستناد لأنه ليس من العنب على أي نستجيب الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك ثم يقول الإمام وعاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء طبعا أدبيا تعلمون أشياء غير منصرفة على خلاف بينهم في علتي أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام وإنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة هذا المثل في رواية مفصلة أخرى في كتاب عيون الأخبار في حل تعارض الروايات موجود هناك في بحث تعارض تعرضنا لها تفصيلا الآن المجال لا يسر وإنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة ثم رخص فيها خب هر دور امام مخواهد بگم دیروز عرض کردم که ائمه علیهم السلام در مقام بیان سنن رسول الله بگم سنن رسول الله دو جوره یه سننی که واجبه یه سننی که مستحبه هر دو سنن و مکروه هم میتونه حرام داری و مکروه داری سوم رو چون عرض که مستحب بشه گفت یک مثال واجب صلات بود مستحب سوم بود در نواهی هم یک مثال حرام بود مثل خمر بود مسکر بود یه مثال هم برای نهی اعافه به اصطلاح مکروه هم ثم رخص فیها فصار الاخذ برخصه هنا غلط مطبعی موجود از صحیح رخصه فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد که وجوب ما یأخذون به نهیه و عزائمه. ثم الامام صلوات الله علیه و سلم فی هذه الروایه صحیح یؤكد على ان رسول الله اذا رخص في شيء مصداقية قوله تعالى لكم رسول الله اسوه حسنه ان يؤخذ برخصه. و هناك روایه فی ابواب المواقيت صحيحه سنده في كتاب الحج الامام يصرح ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بالعزائم. يعني بعبارت اخرى هناك مساله معروفه بين السنه في ان القصر في السفر رخصه وليس عزيمه، مساله معروفه. فجاء عن اهل البيت ان هذه الرخصه يجب الاخذ بها اذا رخص الله في شيء، ان الله رخص لذلك رافه على العباد، فكما الزم عده احكام رافه عليهم كذلك رخص في امور رافه عليهم. وهذه الروايه صحيحه ايضا دلت على ذلك، فصار الاخذ برخصه واجبا كبلي على العباد كوجوب ما ياخذون بنحيه وعزائمه. ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما نهاهم عن نهي حرام، فنهي رسول الله تارة حرام واخرى كراهة، ولا فيما امر به امر فرض لازم اذا كان الامر لازما لا يجوز تركه. فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام، لعله كثير المسكر كثير المسكر لعله فكل مسكر، و الا التعبير بكثير المسكر يشبه رأي الحنفيه، رأي ابي حنيفه مو معلوم كل الحنفيه. يعني اذا كان المسكر قليلا كثيرا حرامون، اما اذا كان قليلا ليس بحرام. هذا خلاف فتاوى الاصحاب. انا اتصور كلمه كثير هنا لعله من غلط من النساخ، فكل مسكر من الاشربه نهاهم عنه نهي حرام، لم يرخص فيه لاحد او لم يرخص فيه لاحد، ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرضهم الله، ما فرضه الله عز وجل. يعني الركعة الأولى والثانية من فرض الله، خب لا يجوز الإنسان ترك الفرض. الثالثة والرابعة في الظهر والعصر أيضا من سنن النبي، أيضا لا يجوز الترك. كما يجب الإتيان بما فرض الله يجب الاتيان بما سنه النبي، فلذا يجب الاتيان بالركعتين الاولتين باعتبار انهما مما فرض الله، ثم بالركعتين الثالث والرابع باعتبار سنه الله. لم يرخص رسول الله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عز وجل، بل الزمهم ذلك الزاما واجبا. لم يرخص لاحد في شيء من ذلك الا للمسافر، و اما غیر داله که فلا. و لیس لأحد ان یرخص ما لم یرخص رسول الله صلوات الله سلام علیه، فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر الله عز و جل و نهیه نهی الله عز و جل، و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی. الحديث واضح سندان دلالتان انصافان متنان يشهد بصحته، ويستفاد منه بوضوح ان المراد بالآية المباركة جعل الولاية لرسول الله في مجالين، في التشريع الدائمي الابدي باعتبار اشرافه على كمال البشر وعلى ما يحتاج اليه البشر الى يوم القيامة، وثانيا تشريعه فيما يحتاج الى احكام موقتة في الامة ليسوس به عباده حسب ما يحتاج. كما بالفعل رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بكل التشريعين، فحرم عدة أشياء، مثلا حرم الخمر من كل مسكر، حرم المسكر من غير العنب، وهذا التحريم دائمي إلى يوم القيامة، وحرم اللحوم الحمر الأهلية الحمير الأهلية شرحناه سابقا في عام خيبر، وكان النهي موقتا أما بعد ذلك جائز فقد مكروه. فقام رسول الله صلى الله عليه بالفعل بكل التشريعين باعتبار إدارة البلاد. فبالنسبة إلى هذه الرواية المباركة أيضا دلالتها على ما نريد في غاية الوضوح، هذا كل الكلام بالنسبة إلى الروايات الآيات المباركة التي تعرضت لولاية النبي فقط. بله، ذاک تشریح آخر شرحنا به ان رسول الله صلی الله علیه و آله تشریعه یرجع الى امور ثلاثه حسب ما نستفید، اما الى بساط تحسین و تزیین و تجمیل احکام و تکمیل احکام الله، و اما الى بیان بعض المصادیق الخفیه، و اما الى ما یکون مقدمتا و مظنتا للوصول الحرام. شرحنا مفصلا لا حادث للتکرار. الان ليس قرارنا تشريع هذه النقاط بما انه سبب الاصابه. مش به حساب
این
گذاشت که همین این وقت طبعا هناك اشكالات اشرنا اليها سابقا في بحث التعارض، بانه قد يستفاد ان الحكم فقد لله له الامر والخلق، يستدل بهذه الايات ما ينطق عن الهوى عد من الايات بان التشريع فقد لله، وعجبنا عن ذلك لا حاجه الى بعد تكرار الابحاث السابقه. عرض کردیم ما در قبل از ماه رمضان تشریع شد، عرض کردیم تشریعات رسول الله در قبال تشریعات الله نیست. اینو شما اگه در قبال فرض بکنید اشکال وارد میشه. تشریعات رسول الله همطور که الان اشاره عرض کردم، بعضیا به عنوان تکمیل یا تحسین یا تزیین یا تجمیل. ببینید شما یک خانه میسازید، دیوار خانه ساخته میشه، بعد مثلا گچکاری میشه، نقاشی میشه. این گچکاری و نقاشی در قبال خانه سازی نیست، مکمل همونه، نه اینکه در قبال او باشه. این تصور که تشریع رسول الله در قبال او باشه، نه. و خداوند متعال رو مصالح خاصی یه عده از امور رو مثل دیوار خانه است، در خانه است، اینا اساس هست، یه عده از امور رو هم به دست رسول الله صلوات الله سلامه علیه قرار داده. همونطور که در خود آیه روایت الان خوندیم، فلما اکمل له الادب فوض الیه، اون برای مراحل کمالی، در مراحل کمالی تفویض به رسول الله فرموده. نه، وقتی به لحاظ مقامات اولیه فی نفسه مصالح الزامی درجه عالیه رو ندارن، اما مصالح الزامی درجه ثانیه رو دارن، منافات نداره داشته باشه. الان توضیح مسائلشون در قبل از ماه رمضان گذاشت که تکرار این بحث نکنیم، این بحث مورد خارج مورد از بحث. کیف ماکان هادا به نسبت الى طائفه الاولى من الايات، الطائفة الثانية من الآيات، الطائفة التي دلت على جعل الولاية للرسول الله ولغيره أيضا. وفي هذا السياق نتعرض لبعض الآيات، منها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الكلام في هذه الآية المباركة باعتبار تعد من الآيات المهمة في الولاية للنبي والأئمة صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین فی جهات. الاول هذا که تنبیه للبحث لیس من صلب البحث، یستفاد من بعض الروایات الوارد فی ذیل هذه الآیت المبارکه، هذه الآیت المبارکه فی سورة النساء آیه 59، یستفاد من بعض هذه الروایات الوارد عندنا عند اصحابنا الامامیه ان هناك تحس تصحیف او تحریف نستجیر الله فی الکتاب فی ان تنازعتم فی شیء لیس هی القراءه الصحیحه، قراءه شیء آخر. هذه الروایات عده من الروایات منها، طبعا انا الان اقرأ بعضها تفاصيلها فی مجال آخر، منها ما جاء فی کتاب البرهان الجزء الاول من کتاب البرهان في تفسير القرآن صفحة 381 في ذيل الآيات المباركة في سورة النساء. روى الشيخ الكليني رحمه الله عنه عن الحسين بن محمد عن حسن بن علي الوشاء، طبعا هكذا هنا موجود عن الحسين بن محمد عن الوشاء، هذا خطا، الحسين محمد المشايخ الكليني لا يروي عن البشاء مباشرة، يروي عنه بواسطة معلى بن محمد. خب هذا خطأ مطبعي معلوم. عن معلى بن محمد البصري تقدم الكلام فيه أنه لم تثبت وثاقته. نعم، من يعتقد بكامل الزيارات وثقه لوروده في كامل الزيارات و يتقدم منا كرارا مرارا ان المبنى في نفسه غير تام. اصولا قلنا ليس مراد صاحب كامل الزيارات لا توثيق جميع الرواد كما كان عليه الاستاذ سابقا ثم تراجعا، ولا توثيق خصوص المشايخ كما التزمه الاستاذ اخيرا قدس الله نفسه بعد ان تراجع عن ذاك المبنى. اولا كان يعتقد كل من في كامل الزيارات ثقته. طبعا ينبغي ان يعرف مراد الاستاذ قدس الله نفسه ليس كل من ذكر في كامل الزيارات، لاني رايت بعضهم كان يستشكل وجدنا اسماء في كامل الزيارات لم يوثقه الاستاذ، هكذا كان يستشكل. مراد الاستاذ سابقا هكذا كان، كل سند ينتهي الى المعصوم فجميع رواته ثقات بشرط الانتهاء الى المعصوم، لان في كتاب كامل الزيارات قد ينتهي السند الى عائشه مثلا، خبر تاكيد مثلا حب الامام الحسين عن عائشه عن ام سلمه، تنتهي الروايات الى غير المعصوم. الروايات التي في كامل الزيارات تنتهي الى غير المعصوم، ما كان الاستاذ يؤمن بوفاقه رواته، يقول مراد ابن قولي صاحب الكتاب ما ينتهي الاسناد الى خصوص المعصوم. ثم في اخريات حياته صلوات الله رحمه الله عليه تراجع عن هذا الكلام و بنا على ان صحيح توفيق مشايخه فقط. هناك ورقه ايضا الحق من كتاب المعجم تراجع عن هذا المبنى. نحن من السابق كنا نقول ما الان قبل 20 سنه ان كلا المبنيين فاسدون الاول والثاني، ليس توفيقا لا لجميع السند ولا لخصوص المشايخ، مراد العباره شيء اخر، ليس غرضنا الدخول الان في الابحاث الرجاليه. عن الحسن بن علي الوشاء عن احمد بن عابد، هذا خطا مطبعي، عن احمد بن عابد الوشاء والعابد ثقتان وابن عابد ثقتان جليلان، عن ابن اذينه ثقتان جليل، عن بريد العجلي، بريد بن معاويه من اجلاء الطائفه، لولا معل بن محمد السند صحيح. فقد الاشكال الوحيد في السند هو معل بن محمد البصري. قال سألت أبا جعفر، فما قطع النظر عن الإسناد، قرأت الإسناد لأن الرواية ظاهرها التحريف. سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الآية التي قبل هذه الآية. قال عليه السلام إيانا أنا تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الإمامة أن الخطاب لنا أن يؤدي الأول إلى الإمام بعده الكتب والعلم والسلاح، و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا، يعني الائمة عليهم السلام، بالعدل الذي في ايديكم، يعني بحسب العلم الذي وصل اليهم عن رسول الله كما في الروايات باملاء رسول الله وخط علي. قال ثم قال للناس يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم ايانا انا خاصه من جميع المؤمنين الى يوم القيامه بطاعتنا. التعبير الموجود الى يوم القيامه اشارتون الى استمرار الامام الى يوم القيامه، يعني لا فرق في الامامه المفروضه بين ان يكون الامام حاضرا او غائبا. مساله الولايه لا ترتبط بغيبه الامام، حتى في غيبتها الولايه تبقى على حالها. فان خفتم، لاحظوا محل الشاهد هنا في الامر الاول، فان خفتم تنازعا في امر فردوه الى الله و الى الرسول و الى الامر منكم، هكذا قرأ الامام، فان خفتم تنازعا في امر فردوه الى الله و الى الرسول و الى الامر منكم. الموجود الان في القرآن فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا. هذا الموجود في القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن في هذه الرواية التي فيها شواهد صدق، يعني باعتبار فقد راوي واحد وذاك لم تثبت بطاقته إلا لم يضع احتمالا، فإن يقول فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم. عجيب، يعني تفاوت. قال كذا نزلت، يعني الآية المباركة هكذا في الأصل. ثم قال وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم فإن تنازعتم في شيء یعنی اضافه را انه قال اول الامر بعد یقول فان تنازعتم شنو فان تنازعتم بعد اول الامر ولی الامر اذا ولی الامر قال شيئا يقبل كلامه انما قيل ذلك للمامورين الذين قيل لهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. یعنی به عبارت اخرى يستفاد من ظاهر الآيات المباركه ان الايه تغير لفظها لكن الذي انا اتصور بناء على صحه الروايه. طبعا ينبغي ان يعرف قبل ان ادخل في الجواب عن هذه الايه المباركه في بعض الروايات الاخرى ايضا هذا المعنى موجود. بل مثلا الحديث الثاني عشر من في هذا الكتاب بل الحديث الثاني عشر علي بن ابراهيم قال حدثني ابي عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال نزلت فان تنازعتم في شيء فارجعوه الى الله و الى الرسول و الى اولي الامر منكم. خب بدل فردوه فارجعوه. هذا الحديث الثاني. نعم التعبير هكذا علي بن ابراهيم قال حدثني ابي عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه قال نزلت فان تنازعتم في شيء فارجعوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم. بلي بلي كما انه الان اقرا وكذلك في قوله تعالى يعني في الحديث الذي هنا بحسب هذه الطبعة يعني بحسب كتاب البرهان الحديث التاسع الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريدة بن معاوية نفس الشيء. بله فإن خفتم تنازعا في الآن فأرجو إلى الله وإلى الرسول إلى أولي الأمر منكم. شبيه هذا المتن الذي عن بريدة سابقا تنازع. الآن بالنسبة إلى الإسناد خب هذا الحديث الأول الذي قرأناه فيه إشكال سندي باعتبار معلّ بن محمد الحديث الذي قرأناه من كتاب علي بن إبراهيم فيه إشكال لا بلحاظ الأسماء الأسماء ثقات بلحاظ احتمال الإرسال وعدم ثبوت كتاب هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم. نعم السند الذي قرأناه في الحديث التاسع السند صحيح ليس فيه إشكال. بلي بله بله تعیین میشه. بله الا الذي نحن نتصور و هكذا نتصور موجود فإن تنازعتم في شيء فارجعوا الى الله و الى الرسول و الى الامر منكم. الذي انا اتصور في هذه الروايات باعتبار كثرتها و صحة سند بعضها ليس المراد بها التحريف المصطلح. مراد الأئمة عليهم السلام تفسير الآية وبيان المراد الجدي من الآية ليس المراد يعني أن القراءة هكذا كانت اللغة تتناسب مع الروايات الكثيرة. ليس في هذه الروايات هكذا التعبير هكذا أنزلت وغيرها الناس نزلت كذلك. هناك في طائفة من الروايات هذا التعبير موجود هكذا أنزلت وهذا مما أخطأ فيه القراء مما كتبه القراء مما اشتبه فيه القراء. لكن هنا موجود هذا النص قال عليه السلام لاحظوا أفضل الحديث الأول فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم. إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مراد الإمام صلوات الله بقينة الذي طبعا في هذا النص موجود إنما قيل ذلك للمأمورين ولكن في الحديث التاسع الذي سنده أصح صحيحون قال إنما قال ذلك للمارقين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مراد مراد الامام صلوات الله سلامه علیه یعنی ابتداءً یتصور الانسان ان المؤمنین یتنازعون مع اولی الامر و بعد التنازع الی اولی الامر یسقط قول اولی الامر و یرجع الی کتاب السنه. لاحظ ظاهر الآیه المبارکه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. یعنی فی مورد تنازع لم یذکر اولو الامر. فقد یخطر به ذهن الانسان ان المراد به اولو الامر یعنی به اسلام من یکون متصدیا لامور الناس و مراد به تنازعتم یعنی تنازعتم مع اولو الامر ولی الامر قال شیئا و انتم قلتو شیئا فحینه اذن قول و ولی الامر یسقط و انما یرجع الى الکتاب و سنه فردوه الى الله و رسول. فمراد الامام صلوات الله سلامه علیه من هذا التفسیر انه لیس المراد تنازع الامت مع اولی الامر، مراد تنازع الامت فیما بینهم لا مع اولی الامر. کما ان المراد الجدی فردوه الى الله و رسول، المراد الجدی فردوه الى الله و رسول و اولی الامر. یعنی الامام یقول ابتداء الله سبحانه وتعالی قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فامر بطاعت اولی الامر کما امر بطاعت الرسول. خب اذا امر بطاعتهم لابد در تکون طاعتهم واجبه، فاذا کانت طاعت واجبه فکیف یعقل التنازع معهم، یلزم من ذلك التهافت بین الصدر و الذهن. بلا اشکال، لا الغرض شيء آخر. فإن تنازعتم في شيء یعنی ليس المراد تنازعتم انتم مع اولی الامر بل تنازعتم في ما بينكم لا مع اولی الامر. فإن طاعة اولی الامر جعلت واجبة كطاعة الرسول فالله سبحانه و تعالی قال لاحظوا انما قيل ذلك لاحظوا و کیف یعمرهم الله عز و جل بطاعت ولات الامر و یرخص فی منازعته. لیس المراد من تنازعتم یعنی تنازعتم مع اولی الامر و لا یتنافا مع صدر الآیه المبارکه و لأنهم کان یقولون الظاهر حال المعنی لأنهم قال فردو الى الله و الى الرسول فبعد التنازع یرجع الى الله و الى الرسول و هذا معنی انسان یصیر له تنازع مع اولی الامر. الامام یقول کذا نزلت یعنی فإن خفتم تنازعا فی امر فردوه الى الله و الى الرسول و الى اول الامر منکم، یعنی کما ان الله مرجع لحل التنازع الرسول مرجع اول الامر مرجع. کذا نزلت یعنی المراد ان اول الامر ایضا فوق دائره النزاع یرجع الیهم لحل النزاع. و این و کیف یامرهم الله عز و جل بطاعت ولات الامر، ابتداء یقول اطیعوا اولی الامر ثم یرخص فی منازعتهم لا یعقل هذا المعنى. انما قیل ذلک للمأمورین مراد بالمأمورین یعنی المؤمنین یا ایها الذین آمنوا الآیه المبارکه اطیعوا الله یعنی فان تنازعتم المخاطبین فی اطیعوا الله یعنی عامة المؤمنین مأمورون باتباع الله و الرسول اولی الامر هؤلاء المأمورين اذا صار فيه الخلاف يرجعون الى احد هؤلاء الى هؤلاء الى الله الى الرسول الى الامر. فمراد صار واضح هذه الروايه مراد الامام الباقر صلوات الله عليه ليس المراد التحريف كما ابتداء يخطر بالبال، مراد الامام بيان المراد الجدي من الايه باعتبار هذا الخطا صار عند السنه. قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال اذا تنازعتم فردوا الى الله الى الرسول فلم يذكر اولي الامر لم يذكر في الايه المباركه اولي الامر. فمعنى ذلك يعني التنازع ولو مع اولي الامر، فالمراد باولي الامر الامراء مثلا الرؤساء مثلا. اذا صار تنازع بين المسلمين بين امرائهم ملوكهم بين الامه يرجعون الى الكتاب والسنه فردوه الى الله الى الرسول. الامام يقول لا ليس المراد هذا المعنى، يردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. أصلا ليس المراد بأولي الأمر هذا المعنى الذي خطر بباله. إذا كان المعنى هذا المعنى كيف يأمرهم؟ يأمرهم ثم يبين كيفية المنازعة معهم. لا يعقل هذا الشيء. يقول تجب طاعة أولي الأمر ثم يقول إذا تنازعتم معهم افعلوا هكذا. خب إذا طاعتهم واجبة كيف التنازع معهم؟ كما أنه لا يعقل التنازع مع رسول الله لأن طاعته واجبة. فهذه الروايات ابتداءا قد يخطر بذهن الإنسان أنه بجهة التحريف، لكن الإنسان لما يتأمل يتضح له بوضوح ليس المراد التحريف، مراد بيان المراد الجدي للآية المباركة. وكيف يأمرهم الله، كيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم؟ إنما قيل ذلك، يعني هذه الآية نزلت في من خطب في أول الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، يعني أنتم المؤمنون أنتم المسلمون أنتم المخاطبون بالآية المباركة، أنتم إذا تنازعتم لا تنازعتم مع ولي الأمر، بل ولي الأمر هو الطريق لحل التنازع وحل التعارض الموجود. خلاف ظاهر. علاوه بالنسبة إلى طاعة أولي الأمر المطلب تام. هذا الأمر الأول. بما أنه طائف من الروايات قرأت بعض الروايات بعد الإخوة راجعوا ليس قراضي استقصاء الروايات واستقصاء الأسانيد. وكيف ما كان فالظاهر أن المراد الجدي تبين أن مراد الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم عليه بيان المراد الجدي للآية وليس ناظرا إلى مسألة التحريف في القرآن. النقطة الثانية في هذه الآية المباركة اشتهر في كتب الأصول الآن خصوصا أن أمر أطيع الله إرشادي، فذهب جماعة إلى أن أمر أطيع الله إرشادي باعتبار استغلال العقل بذلك ليس مولوية خلافا للأشاعرة. أصل الخلاف قديم بين الأشاعرة والمعتزلة. ذهب المعتزلة إلى أن أوامر الإطاعة أصولا إرشادية، بينما الأشاعرة باعتبار إنكارهم للحسن القبح العقليين وأن العقل ساكت اصولا کلا و ما يسمى بالعقل العملي لا وجود له، فاختاروا الى ان هذه الاوامر مولويه و ليست ارشاديه. مساله كانت كلاميه لكن فيما بعد تسرب الى كتب الاصول عندنا فاشتهر ان اوامر الاطاعه هنا ارشاديه. و ذهب البعض الى انه المقدار الذي يعني الظاهر من الامر ان يكون مولويا الا ان يكون دليل على خلافه. فأطيع الله مولوي إرشادي ولكن أطيع الرسول وأولي الأمر منكم مولوي أو خصوص أولي الأمر منكم مولوي، إذا فرضنا أن العقل يستقل بمعرفة الرسول وطاعة الرسول، لأن المعروف لأن بعضهم يذهب إلى أن العقل يستقل بمعرفة الله، فأما معرفة الرسول وطاعته مأخوذة من أصل المعرفة من أصل معرفة الله. فلذا اشتهر الى ان هذه الاوامر ارشادیتون و اذا کاند ارشادیتن استفاد بعضهم رو و ما یستفاد بناهن على ارشادیتها افن خرشتان سن. فهناك رأی ثانی ان الامر الاول ارشادیون و الثانی و الثالث مولویون و ذهب بعضهم الى انه كلها ارشادیتون. الاوامر الثلاث اطاعت الله و اطاعت الرسول و اطاعت اول الامر ارشادیتون، یعنی الانسان بما انه حیوان مدنی او مدنی به طبیعیش و فی المجتمع و لابد من اداره المجتمع لابد للناس من امیر بر و فاجر کما در روایات بی نهج بلاغه. فبما انه به طبیعت الحال البشر یحتاج الى قانون الى امیر الى ناظم الى رئیس الى حاکم، فالآیت المبارکه وزانها وزان قولی تعالی اوفو بالعهود مثلا احل الله البیت ارشادیون الى ما عليه السيره العقلائيه، وخصوصا وان هذه الايات مدنيتون نزلت في المدينه. احتمالا هذه الايات بين السنه الثالثه الى السنه الخامسه كما سبق في الايات التي بعدها مباشره بعدها بكم ايه. على كيف ما كان فالايات مدنيتون وهذه الايات قبل لا اشكال ان رسول الله حينما جاء الى المدينه بايعه المسلمون وكان حاكما، فحينئذ لا يستفاد من الآيات المباركة أكثر من الإرشاد إلى الطريقة العقلائية. و لذا لا یستفاد ان نفس و من الله سبحانه و تعالی بل یستفاد من ما کان متعارفا عند المسلمین فی عصر صحابه فی عصر رسول الله المتعارف عندهم بیعت النبی ان بایع رسول الله فحینه اذن یجب طاعت الله به حکم العقل یجب طاعت الرسول ایضا به حکم العقل و طاعت اولی الامر به حکم العقل الکل ارشادیون فبناء على ارشادیت الکل یلزم ان تکون الولایت لرسول الله و لأولی الامر بجعل من الناس به احد من الناس به تعارف من الناس به وضع من الناس به اتفاق به عقد من الناس هكذا قد یقال فی الآیه المبارک ولكن الانصاف لو تأملنا في الآية المباركة باعتبارها مصدرة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا حملها على الأمر الإرشادي المحض صدرا ووسطا وذيلا انصافا بعيدا خطاب للمؤمنين والمفروض أن الإنسان المؤمن آمن بالله وآمن برسوله أيضا بإلا مثلا في المدينة اليهود كانوا موجودين آمنوا بالله لم يؤمنوا برسول الله آمنوا بموسى في جزيرة العرب لأن في المدينة مسيحي لم يكن نصراني لم يكن موجود نصارى كانوا موجودين في جزيرة العرب قليل منهم عدد أفراد قليل جدا في مكة وأكثرهم في نجران اللي بين مكة وبين اليمن الآن باسم نجران موجود على الحدود الحجاز مع اليمن الان كيف ما كان فهؤلاء آمنوا بالله لكن لم يؤمنوا برسوله اصلا يا ايها الذين آمنوا في الآيات المدنية يراد بها خصوص المسلمين فحينه اذن صدر الآية يا ايها الذين آمنوا بناء على هذا معناه بعيد جدا ان يحمل على الامر الارشادي صرف نحن سبقا شرحنا ان الفارق الاساس بين الاوامر المولوية والارشادية كل خطاب كل حكم يتضمن حكما جزائيا فهو امر مولوي وكل حكم لا يتضمن جزاء سواء كان مشيرا الى حكم العقل مثل الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه كان متعرضا لحكم العقل او متعرضا لشيء اخر غير الجهات المولويه مثلا متعرضا للجزئيه للشرطيه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب لا صلاه الا بفاتحه الكتاب المشهور بينهم ارشاديون يعني ارشاد الى جزئيه الفاتحه للصلاه لا انه له امر مولوي يعني اذا انسان قرأ الصلاه بلا فاتحه يعاقب يوم القيامه هو قرأ الصلاه بلا فاتحه اجر برات قرأ الصلاه بلا فاتحه ثم يعيد الصلاه مع الفاتحه صلاه صحيحه المرة الأخيرة لا يعاقب ليس هناك عقاب عليه هذا مراد المتأخرين من أصحابنا من أن الأمر مولوي إرشادي وليس مولوي طبعا لنا في تأمل سابقا تعرضنا الآن الوقت لا يسع فمرادهم من الأوامر الإرشادية كل أمر يتعرض لما عليه العقل والعقلاء هذا إرشادي كل أمر يتعرض لبيان حقائق الأشياء العبادية والاعتبارية هذا الامر ارشادیه و کل امر یتضمن نحو من الجزاء بشیء من اشکال الجزاء ولو بنحو القضاء في رواية قال يقضيه عقوبة كل امر فيه عقوبة جزاء فهو مولوي لانه ناشئ من مولوية المولى فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم قالوا هذا أطيعوا الله حكم عقلي فبما انه حكم عقلي وان الانسان بعد ان عرف الله وعرف أن له الخلق وأن له الأمر كل شيء منه فلا بد في مقام الإطاعة يطيع أوامره ليس غيره بل فلذا يكون الأمر إرشاديا ولكن الإنصاف للتأمل في ذلك مجال قوله يا أيها الذين آمنوا مصدر بالخطاب إلى أهل الإيمان وبعيد وبعد فرض الإيمان بالله والإيمان بالله لا يتحقق إلا بطاعة الله إلا ليس مؤمنا و مع ذلك يؤمر بطاعة الله لذا يبدو عندنا إشكال غدا إن شاء الله أرجو المعنى انتهى الوقت بل تجاوز الوقت إن شاء الله غدا نبين أنه من المحتمل أن الأوامر الثلاثة كلها مولوية وصلى الله على محمد وآله وسلم.